السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. الحلقة الأخيرة من مطارحات في العقيدة خلال شهر رمضان المبارك. تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل. في بعض البلدان الإسلامية أعلن العيد، وفي بعض آخر ينتظرون أن يكملوا العدة يوم غد أو يعلن العيد فيها. لجميع المسلمين نقول عساكم من عواده. أهلا ومرحبا بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، نبارك لك عيد الفطر المبارك ولجميع المشاهدين بالطبع. على مدى هذا الشهر كنا معكم بأحاديث متنوعة كلها تتحدث عن فضائل علي عليه السلام. هذه هي الحلقة 12 والأخيرة في بيان حديث أنت يا علي خليفتي من بعدي. بداية خلاصة لما تقدم، وسنفسح المجال بالتالي بمساحة أكبر للأخوة المتصلين. وذكر الأخوة المتصلين الكرام إلى أنه برنامج وجها لوجه مع سماحة السيد الحيدري سيأتيكم في مساء هذا الخميس الساعة 6 بتوقيت غرينتش، 9 بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف بتوقيت طهران. إن شاء الله انتظرونا في هذه الحلقة من وجها لوجه. سمعت السيد مباشرة فيما يتعلق بالحديث، بيان ملخص لما تقدم خلال الحلقات السابقة أو الحلقة السابقة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وكذلك في المقدمة أبارك للعالم الإسلامي حلول شهر حلول شوال، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والهدى. في الواقع فيما يتعلق بخلاصة ما تقدم، لابد أن أشير إلى الأعزة أنه في هذا اليوم لعلي لا أوفق للدخول في متن الحقيقة التي من أجلها ورد هذا النص النبوي المبارك، ولكنه لابد أن أشير للأعزة جميعا أن هذا النص يعد من أهم النصوص وأعظمها وأخطرها من حيث السند والمضمون. يعني لا أبالغ إذا قلت أن هذا النص هو أهم من حديث الغدير للمضامين العالية التي يشتمل عليها هذا النص. ذكرنا في الحلقات السابقة أن هذا النص بلغ من القوة في السند إلى حد لم يستطع حتى من ينكر الأحاديث والروايات الحسنة والجياد والمعتبرة أن يشكك في صحة هذا الحديث. يعني يتذكر المشاهد الكريم في الحلقات السابقة أن الشيخ ابن تيمية شكك حتى في الروايات الجياد، في الروايات الحسنة، كما ذكر الذهبي، كما ذكر ابن حجر وغير ابن حجر، قالوا بأنه يشكك والروايات في نفسها معتبرة وجياد، ولكن عندما وصل إلى هذا الحديث لم يستطع أن ينكر أو يشكك في صحة هذا الحديث. ولذا كان تعبير الاستيعاب فيها، تعبير ما ورد في الاستيعاب لابن عبد البر الجزء الثالث أعزائي في صفحة 1097، هذه عبارته، قال: وهو من أثبت الآثار وأصحها. والحق كما قال هو من أثبت الآثار وأصحها. أما من حيث المضمون، أعتقد أن مضمون هذا الحديث لا توجد فيه مؤونة كثيرة لنفهم مضمون هذا الحديث، وذلك للقاعدة التي أشرنا إليها بالأمس، وهي أننا الرسول بين في هذا الحديث أن علي منزلته من محمد صلى الله عليه وآله كمنزلة هارون من موسى، والآن ببساطة بعد هذه كالرياضيات نرجع إلى القرآن الكريم لنرى ما هي منزلة هارون من موسى. فإذا اتضحت تلك المنزلة عند ذلك نقف على المراد من هذا الحديث الوارد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وبالأمس يتذكر المشاهد الكريم قلنا في سورة طه إشارة إلى هذا المعنى بشكل واضح وصريح، قال واجعل لي وزيرا من أهلي، إذن الوزارة، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، إلى أن تقول الآية قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. واللطيف عندما نجد نأتي إلى الروايات نجد أن هناك روايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله طلب هذا من الله، سأل هذا من الله لعلي، نفس هذه الحقائق التي ذكرت في سورة طه سألها رسول الله لعلي. طبعا نحن لا نحتاج تلك الرواية، إذا كانت تلك الرواية غير معتبرة السند لا تؤثر على المقام شيئا، تكون شاهد ومؤيد لما هو مضمون الآيات المباركة. وهذا ما ورد أعزائي في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، حققه وصي الله بن محمد بن عباس، المجلد الثاني في الصفحة 844 رقم الرواية 1158. قال سمعت رجلا من خثعم يقول سمعت أسماء بنت عميس تقول سمعت رسول الله يقول اللهم أقول كما قال أخي موسى، اللهم اجعل لي وزيرا من أهلي علي أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إذا تسمح لي أستاذ علاء فجملة واحدة، وهنا عندما نقرأ الآيات نجد الله، نقرأ الكلام نجد أنه نفس الآيات المباركة، ولكن فقط الرسول دخل فيها كلمة ماذا؟
علي.
كلمة علي، يعني أن رسول الله حرف القرآن. كثير من رواياتنا التي ورد فيها اسم الأئمة هي من هذا القبيل، وليست هي تحريف للقرآن، حتى يدعى أن الشيعة يقولون بتحريف ماذا؟
القرآن.
بتحريف القرآن. فلذا في الحاشية يقول مؤول من الآية رقم 34 من سورة طه، يعني بيان ماذا؟ بيان المصدر. هذا همات أشار إليه، وهذا ما صرح به أيضا في روح المعاني للآلوسي المجلد الثالث عشر في صفحة 293، هذه عبارته، قال وجاء أن النبي دعا بمثل هذا الدعاء الذي دعا به موسى، وقرأ القرآن قال قد أوتيت سؤلك يا موسى،
يا موسى،
إلا أنه أقام عليا كرم الله وجهه مقام هارون عليه السلام. وهذا واضح، قلت لك لا نحتاج إلى رواية لأنه نص حديث المنزلة يثبت هذا المعنى، ولكن هذا يؤيد ويكون شاهد لصحة هذه الاستفادة. ولكن مع كل هذا، إذن على هذا الأساس يتضح للمشاهد الكريم ما هي المقامات التي تثبت لعلي بحديث المنزلة. يثبت له أنه وزير موسى، ويثبت له أنه يشد أزر أنه وزير رسول الله، ويثبت لعلي أنه يشد أزر رسول الله، ويثبت لعلي أنه شريك في الأمر، في أمره مو في الأمر. التفتوا جيدا، مو أن رسول أن عليا شريك في الأمر، لا، وأشركه، الآية ما قالت وأشركه في الأمر، قالت وأشركه
في أمري.
إذن لابد أن نعرف ما هو أمري لموسى، وما هو أمري لمن؟ لرسول الله، حتى نعرف أن أمير المؤمنين شريك في أمر رسول الله، مو شريك في الأمر. هذه نقطة مهمة، لأن هذه يا ماذا؟ يا الاختصاص، كما تقول كتابي، ملكي، بيتي، جنتي، ونحو ذلك،
نبوتي.
الآن لابد أن نعرف أنه ما هي الخصوصية التي كانت لرسول الله وكان علي شريك في ذلك الأمر المختص برسول الله، وإلا لو كان مشارك معه غيره لما كان في أمري. بحثه يأتي إن شاء الله إذا وسع الوقت. ولكنه مع كل هذا، إذن بحسب نص الآية المباركة وبحسب هذه الروايات التي فيها شاهد، مو الرواية، لا أدعي الرواية صحيحة، ومع ذلك انظروا إلى المغالطة التي يغالطها ابن تيمية في منهاج السنة المجلد الرابع أعزائي في منهاج السنة تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، المجلد الرابع صفحة 263، هذه عبارته. يقول وكذلك هنا، يعني في حديث المنزلة، إنما هو بمنزلة هارون فيما دل عليه السياق، وهو استخلافه في مغيبه فقط ليس أبدا. وهذا خلاف نص الآيات القرآنية، لأن منزلة هارون من موسى ليست فقط كانت الاستخلاف وإنما كانت الوزارة، وكانت شد الأزر، وكان الشراكة ماذا في الأمر.
الاستخلاف قضية يعني
مقطعية واحدة، جيد،
واحدة
المهم ضمنها، ولكن ليست منحصرة،
ليست كلها.
أجزاك الله خيرا، سلمنا أنها موجودة. ولهذا عبارته وهو استخلافه في مغيبه كما استخلف موسى هارون. وفقط موسى لم فقط استخلف هارون، جعله ماذا طلب من الله؟ أن يكون شريكه في أمره، أراد منه أن يكون وزيرا له، أراد منه أن يشد أزره بنص القرآن الكريم، والقرآن الكريم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وهذا الاستخلاف ليس من خصائص علي، سلمنا معك، الاستخلاف ليس من خصائص علي، الإشراك في الأمر أيضا ليس من خصائص هارون، إذا كان من خصائص هارون فسوف يكون من خصائص ماذا؟ علي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن أعزائي، أنا أتصور أن القضية واضحة وضوح الشمس، أننا إذا أردنا أن نقف على مضمون حديث المنزلة لابد أن نقف تفصيلا على مقام ومنزلة هارون من موسى. فإذا وقفنا على ذلك، عند ذلك نستطيع أن نقف على معرفة مقام علي من رسول الله صلى الله عليه وآله.
طيب سيدنا، سمعنا ما قاله شيخ الأمويين، وأنا أحسن. أفضل هذه اللفظة على الشيخ ابن تيمية، أنتم تستخدموه، وأرجو منك أن يعني عندما تقول شيخ الأمويين نفهم أنه ابن تيمية.
واضح واقعا لابد أن يكون هذا العنوان مختص لابن
تيمية. سمعنا وعلى مدى حلقات ما يقوله ابن تيمية في هذا النص النبوي، لكن ما الذي يقوله أعلام المسلمين السنة، الإخوة السنة، فيما يتعلق بمضمون هذا النص؟ أحسنت.
في الواقع كما يعلم المشاهد وذكر أخي أستاذ علاء، بأنه اليوم في هذه الليلة أنا ما عندي وقت لعله أكثر من ربع ساعة أو 20 دقيقة حتى نعطي مداخلات الأعزة أو نستمع إلى مداخلات الأعزة في هذا المجال. أعزائي، سوف أكتفي بكلمات ثلاثة من الأعلام ليس أكثر. الكلمة الأولى ما ورد في كتاب المشكل من حديث الصحيحين للإمام أبي الفرج بن الجوزي المتوفى 597 من الهجرة تحقيق الدكتور علي حسين البواب دار الوطن الجزء الأول صفحة 326. في كلمة مختصرة لا يطيل الرجل، ونعم ما قال في هذا المجال، قال: أما ترضى، رقم الحديث 169 على 190، وفي الحديث الثامن: خلف رسول الله علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ التفتوا جيدا، لما شبهه في تخليفه إياه بهارون حين خلفه موسى. إذن كل ما يثبت لهارون بالنسبة إلى موسى سوف يثبت لمن؟
علي بالنسبة إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله. قال، التفتوا جيدا، قال: خاف أن يتأول متأول فيدعي النبوة لعلي عليه السلام. لأن هذا يدل على عموم المنزلة. يعني كل ما ثبت لهارون سوف يثبت لمن؟ لعلي. ومنه ماذا؟
النبوة.
ومنه النبوة. إذن هل هو في مورد خاص أو عام؟ وإلا لو كان خاص لما احتاج أنه مطلق. إذا كان مطلق يحتاج إلى تقييد، أما إذا كان خاصا يحتاج إلى تقييد. أساسا يكون قول رسول الله إلا أنه لا نبي بعدي أصلا لغوا لا حاجة له إذا كان خاصا، كما يقول ابن تيمية مختص بماذا؟ باستخلافه في مغيبه. فقط قضية في واقعة كما تفضلتم، قضية في واقعة خاصة وليس لها عموم حتى يخشى منها. ولكنه هذا يكشف، هذا الاستثناء من رسول الله صلى الله عليه وآله يكشف أن المستثنى منه عام شامل لكل المراتب والمنازل والمقامات، حتى إذ اضطر الحديث أو البيان الصادم من رسول الله أن يستثني ماذا؟ أن يستثني النبوة فقط. فإذا هذا البيان يبين لنا من ابن الجوزي يقول خاف أن يتأول متأول فيدعي النبوة لعلي. لماذا يتأول متأول؟ يتأول باعتبار عموم المنزلة وأنها شاملة لكل المنازل. فقال غير أنه لا نبي بعدي. نعم هناك شبهة يشيرون إليها أو تساؤل، أنا على طريقتي ما هو لست مع عبارة الشبهة، أو تساؤل يقولون وإنما كانت خلافة هارون في وقت خاص في حياة موسى، ويفترضون أن هارون مات في حياة موسى ولم يبق ماذا؟ ما بعده. هذه يكررونها في الكتب، وإن شاء الله تعالى إذا وفقنا سنقف عند هذه النقطة لنرى أن التاريخ يقول أن موسى مات قبل هارون أو هارون مات قبل موسى. إذا كان هارون مات قبل موسى قد يقال أنه لا يشمل ما بعده، الإمامة ما بعده. أما إذا ثبت العكس كما ذهب إليه الأكثر وقال البيضاوي في هذا تفسير هذا المعنى، إن شاء الله بحثه سيأتي لاحقا. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني وهو ما أشار إليه العلامة الزرقاني في كتابه شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعلامة القسطلاني، كتاب شرح العلامة الزرقاني المتوفى سنة 1122 هجرية على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعلامة القسطلاني المتوفى سنة 923، ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخالدي، الجزء الرابع، دار الكتب العلمية، بيروت. هناك في صفحة 80 من الكتاب أشار إلى هذه النكات بودي أن المشاهد يلتفت إليها. قال الطيب أنت مني خبر المبتدأ. هذه من ما معناها؟ يقول اتصالية. هسه ما معنى الاتصالية؟ سأبينه بعد قليل إذا يسمح لي المشاهد. يقول أي كما في قوله أي فإن آمنوا إيمانا مثل إيمانكم، يعني أنت. يقول لمن؟ رسول الله يقول لمن؟ لعلي. فسر مني بمعنى الاتصال، قال أنت متصل ونازل مني منزلة هارون من موسى. وفيه تشبيه، يعني شبه مقام علي بمقام من؟
هارون.
بمقام هارون. التفتوا جيدا. يقول ووجه الشبه مبهم. وجه الشبه وين؟ مبهم. طبعا هذا الكلام فيه مغالطة، لأن وجه الشبه مبهم أو بينه القرآن الكريم،
واضح في
لا في سورة طه بين وجه الشبه وأنهما هي الأمور. ولكن مع ذلك حتى لو قبلنا أن وجه الشبه ماذا؟
مبهم.
التفتوا ماذا يقول. يقول ووجه الشبه مبهم بينه من؟ رسول الله بقوله إلا أنه لا نبي بعدي. فعرف أن الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة بل من جهة ما دونها وهي الخلاف.
واضح.
تعتقد. جيد، حتى لو سلمنا قبلنا أن وجه الشبه ماذا؟ مبهمون، وإن كنا نحن بينا أنه مبهم أو غير مبهم. غير مبهم،
واضح بنص القرآن،
واضح بنص القرآن الكريم. ولكن لو سلمنا أن وجه الشبه مبهم، يقول فقط استثنى من مقام ماذا؟ مقام النبوة. يعني باقي المقامات
كلها لعلي،
كلها لعلي، ومن تلك المقامات أشركه في أمري. جيد. قال ولما كان المشبه به إنما كان خليفة في حياة موسى. التفتوا جيدا، هاي النقطة الأصلية. يقول إذا لا تدل على الخلافة بعد رسول الله، وإن كان هو يذكر، يقول ومر في أحد قولي البيضاوي الأكثر أن موسى مات قبله بسنة. فإذا هارون كان ماذا؟ بعد
خليفة
موسى.
بعد
فإذا
موسى
يكون خليفة من بعده أيضا، وهذا ما نقوله في علي وأهل بيته. أما يبقى فد نكتة أنا أشير إليها تفصيلها إن شاء الله، لعلي واقعا أرجع مرة أخرى إلى هذا الحديث ما بعد شهر رمضان. هذه النكتة أشار إليها في روح المعاني للآلوسي المجلد 13 أعزائي، في روح المعاني للآلوسي المجلد 13 صفحة 318. يقول فمن تبعني فإنه مني، في ذيل هذه الآية من سورة إبراهيم الآية 36. يحتمل أن تكون من تبعيضية، فإنه مني يعني جزء مني، أي فإنه كبعضي، هذا الاحتمال الأول في مني إلا عندما قال فمن تبعني فإنه مني. ويحتمل أن تكون اتصالية. ما معنى اتصالية؟ يقول كما في قوله لعلي كرم الله وجهه أنت مني بمنزلة هارون من موسى. مولانا ما معنى الاتصالية؟ أي فإنه متصل بي لا ينفك عني في أمر الدين. أنا لا أعلم بأنه هل يوجد تصريح من النبي في حق صحابي أنه قال أنه متصل بي لا ينفك عني في شأن من شؤون الدين.
يعني كل ما يقوله علي هو مني،
مني، يقول مني، إما تبعيضية فعلي يكون جزءا من رسول الله، بعضا من رسول الله، وإما ماذا؟ وإما اتصالية. وبه يتضح الروايات التي قالت حسين مني وأنا من حسين. ما معنى حسين مني؟ يعني متصل شأن من شؤوني، كما أنه الآن تقول هذا الشيء متصل بالشيء الكذائي، فإذا كان متصل له نفسه ذلك الحكم، إلا ما أخرجه الدليل، والذي أخرجه الدليل لا نبوة بعدي، وما زاد عن ذلك فهو داخل في من الاتصالية. قال ويحتمل أن تكون اتصالية كما في قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أي فإنه متصل بي لا ينفك عني في أمر الدين، وتسميتها اتصالية إلى آخره. إذن الأعزة أتصور بهذا البيان اتضح أن مشهور علماء المسلمين يرون أن المنزلة ثابتة بعمومها، إلا ما أخرجه في قوله ماذا؟
النبي.
إلا ما أخرجه، إلا أنه لا نبي بعده.
طيب السؤال الأخير وأرجو أن يكون يعني باختصار،
لكي أطمئن.
نستمع إلى عدد أكثر من المداخلات،
يعني واقعا 4-5 دقائق ونستمع إلى المداخلات.
إذن ما هو الإشراك الذي ورد في قول النبي الكريم؟
الجواب أعزائي بشكل مختصر جدا وتفصيله بعد، الأستاذ علاء يريد مداخلات كثيرة في هذا اليوم، وواقعا لا بد نستمع يعني إلى مداخلات الأعزاء،
هذه عيدية
واقعا لا أريد أن أستمع إلى مداخلاتهم، إلى واقعا إلى نقدهم، إلى إلى اقتراحاتهم، كلها أريد أن أستمع إليها. أعزائي بالنسبة إلى هارون وأشركه في أمري، ذكر المفسرون أكثرهم، أكثر المفسرين ذكروا أشركه في أمري يعني أشركه في أمر النبوة والرسالة، واللهم أعطاه قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولكنه هذا المعنى لا يمكن أن نقبله في في علي. لماذا؟ لأنه ختمت النبوة، إلا أنه لا نبي بعد. إذن ما هو ذلك الأمر ما هو ذلك الذي علي شريك فيه؟ التفتوا أعزائي، التفتوا في إلى النكتة فقط وتفصيلها، أعدكم إن شاء الله سأرجع إلى البحث بعد شهر رمضان. قال وأشركه مو في الأمر، وأشركه
في أمري.
أمري يعني هناك خصائص، أنا دا أتكلم الآن عن رسول الله وعن علي وعن عموم المنزلة، هناك خصائص اختص بها رسول الله، يطلب من الله أن يكون علي شريكا ماذا؟
شريكه فيها.
في ماذا؟
في هذه
في تلك الخصائص المختصة به، لا شريك في أمور العامة.
في تلك الخصائص
الأمور العامة وموجودة لكل المسلمين.
لكل المسلمين.
إذن موسى ماذا دا يطلب؟ دا يطلب أن يكون هارون شريك له ماذا؟
في تلك الخصائص،
في أمري. وقلنا أنه بالنسبة إلى هارون نقول أنه في أمره يعني النبوة. أما هذا لا يمكن أن نقوله في من؟
في علي.
لأن النبوة ختمت. إذن ما هي تلك الأمور المختصة برسول الله التي علي شريك فيها؟ أنا أشير إلى 3-4 حتى لا أطيل على الأعزاء. الأمر الأول من أهم خصائص النبي الأكرم أن القرآن قال النبي أولى بالمؤمنين
من أنفسهم.
هذه ثابتة، هذا أمر عام لو أمر مختص برسول خاص. الله علي بن أبي طالب شريك لرسول الله ماذا
في هذا
في الأولوية، وهذا ما نص عليه حديث الغدير قال بأنه من كنت أنا أولى به من نفسه فعلي كذلك. يعني هذا اللي نفهمه نحن توجد فيها ماذا؟ نصوص كثيرة. إذن الخصوصية الأولى لرسول الله في القرآن أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الخصوصية الثانية ماذا قال القرآن الكريم؟ قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه هل هي موجودة للجميع لو مختصة برسول الله؟ أشركه في أمري. إذن هذه الإطاعة التي لي أشرك عليا ماذا فيها أيضا، والنتيجة ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وأشركه في أمري. يعني ومن يطع عليا فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد ماذا؟ فقد أطاع الله. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كل ما يصدر من فيه فهو حق، لنص القرآن الكريم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. التفتوا جيدا، في علي لا يمكن أن نقبل إن هو إلا وحي يوحى. لماذا؟ لأنه لا نبي بعدي، ولكن ما ينطق عن الهوى كيف شريك معه أو ليس شريك معه؟ فيما يتعلق إن هو إلا وحي يوحى دل الدليل أنه علي لا يشارك. أما ما ينطق عن الهوى هل يوجد دليل على أنه لا يشارك أو دل الدليل على المشاركة؟ إذن وإذا لم يكن ينطق عن الهوى فهو معصوم، إذن هو شريك معه أين؟ في العصمة أيضا.
وهناك موارد تثبت هذا أيضا في القرآن وفي السنة.
أحسنتم، أنا فقط أريد لماذا قلت أن حديث المنزلة
كل واحد
مفردة فيها أدلة مستقلة.
أحسنتم،
ولذا أنت عند ذلك تفهم لماذا أن رسول الله قال من أحب عليا فقد أحبني، من أبغض عليا فقد أبغضني، من سب عليا فقد سبني. ومنها أيضا من أهم اختصاصات النبي أن إبلاغ الوحي الابتدائي من اختصاصات من؟ من اختصاصات مقام الرسالة. بعد دقيقة أستمع إلى المداخلات. من أهم اختصاصات النبوة ورسول الله أن الوحي يأتي إليه وهو لا بد أن يبلغه لمن؟ للناس. وإذا بلغ الناس عند ذلك فليبلغ الشاهد الغائب. يعني عندما أبلغ الإبلاغ وصل الإبلاغ النبوي إلى الناس، الناس عليهم ماذا؟
أن يبلغ.
هذا الإبلاغ الابتدائي مختص برسول الله أو علي شريك فيه. حديث المنزلة يقول وأشركه في أمر ماذا؟ يعني أن هناك من البلاغات التي هي من اختصاصات مقام النبوة لا يؤديها إلا أنت أو من هو أحد من أهلك، كما حصل في سورة براءة. في سورة براءة هذا الإبلاغ كان إبلاغ ابتدائي، كان لابد أن يبلغه من؟ رسول الله.
ولكن يقوم مقام،
أو من يقوم، إما أن تقيم وإما أن أقيم. وعشرات أعزائي من المقامات التي تكلم عنها القرآن الكريم تعد من اختصاصاته في حديث المنزلة، كل هذه المختصات يكون علي سلام الله عليه شريكا لرسول الله فيها، ولكن بنحو يكون رسول الله هو الأصل، وهذا يكون ماذا؟ هو الفرع المتفرع عن ذلك الأصل وتلك الشجرة المباركة. وأعد المشاهد أننا سنعود لهذا الحديث مرة أخرى.
خير سمحت السيد. أعزائي المشاهدين، فاصل ونستمع إلى مداخلاتك. مشاهدين الكرام، أحييكم تحية طيبة مرة أخرى، لكن قبل أن أستمع إلى المداخلات، صدر مؤخرا عن دار المرتضى كتاب لسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، هو معالم الإسلام الأموي. معالم الإسلام الأموي، هذا آخر إصدار لسماحة السيد الحيدري عن دار المرتضى في لبنان، وهو بقلم إبراهيم البصري. بقلم إبراهيم البصري،
تعد قسم، القسم الأول من هذه المطارحات،
من هذه المطارحات. جزاكم الله ألف خير. أستمع الآن إلى مداخلاتكم. جعفر من المملكة العربية السعودية، تفضل. تفضل جعفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير.
سماحة السيد، أنا عندي ثلاثة أسئلة، قد يكون بعضها ما يتعلق بالحلقة، حلقة الليلة.
هذه الليلة، هذه الليلة استثناء، هذه الليلة استثناء. تفضل. تفضل جعفر.
ما الذي يجعلكم أن تظهروا للملا حقيقة هذا الرجل؟ هل هو واجب شرعي؟
جيد.
طيب.
أكمل لك.
طيب تفضل.
السؤال الثاني، هل الحجة على من يشاهدونكم، من يشاهدون حلقاتكم، حيث أنكم أوضحتم عقيدة هذا الرجل وعدائه للإمام علي بن أبي طالب؟ السؤال الثالث، هل من علماء الوهابية وليس السنة، هل من علماء الوهابية من يعترض على عقيدة هذا الرجل تجاه الإمام علي بن أبي طالب؟
جيد.
شكرا جزيلا.
شكرا لك جعفر من المملكة العربية السعودية. علي أيضا من السعودية، تفضل. تفضل علي. تفضل علي. علي تفضل. علي، عليكم السلام ورحمة الله. أرجو أن توطي صوت التلفاز وتسمعنا من الهاتف.
نعم نعم.
تفضل.
سيدنا عندي سؤال.
تفضل.
لعل نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه لا نبي بعدي، لا يكفينا مؤونة البحث أن هارون توفي قبل نبي الله موسى أو بعد نبي الله موسى؟ ألا يكفينا ذلك أن قول النبي إلا أنه لا نبي بعدي؟ ألا يكفينا مؤونة البحث؟
طيب، شكرا لك علي من المملكة العربية السعودية. هادي من دولة الإمارات العربية المتحدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مولاي، أدي بس نقطتين سريعة.
تفضل.
الأولى بما يخص الكتاب، العنوان ماله يعني هيك. طيب. مقترح معالم
الإسلام
الأموي في الإسلام، لأن هذا الكتاب إذا يترجم إلى غير لغات يعني إسلامي الناس يفتهمونه شكلين. معالم النفاق الأموي في الإسلام يكون هيك، هاي كمقترح. النقطة الثانية.
طيب.
النقطة الثانية، السيد قال إنها معادلة رياضية، بس إذا استمرينا بهاي المعادلة الرياضية سويناها بالأرقام، يعني علي على محمد يساوي هارون على موسى، وإحنا نعرف إنه محمد النبي درجة 100 إذا أردنا بالقياس الكمالي. فإذا تريد خلي أي رقم طيب وصف هذه المعادلة نسبة وتناسب راح يطلع منزلة الإمام علي أفضل من أي نبي. يعني هذا الحديث يثبت أنه منزلة الإمام علي أفضل من أي نبي.
هذا ما رقم أنت. طيب هذا ما تفهمه أنت من الحديث؟
لا إن شاء الله قلت أنا وعدت قلت كثير يتحدث. من الأبحاث ستأتي لاحقا عزيزي
إن شاء الله. صباح من إيران تفضل. صباح من الجمهورية الإسلامية أظهر أن الاتصال معه انقطع. أحمد من الجمهورية الإسلامية تفضل.
شكرا أخي.
شكرا لك.
أبارك لكم شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك وتقبل الله صيامكم وقيامكم.
تقبل الله.
أسلم على العلامة السيد الحيدري ونشكره على هذه البرامج التنويرية. سيدنا عودا على بيت في رزية يوم الخميس هل نستنتج منه بأن الذين حالوا دون كتابة الرسول الأعظم الكتاب هم سبب ضلال الأمة بعده ويتحملون وزره؟ لأن مضمون الكتاب لن تضلوا بعدي. وأيضا هل أصلا ظلت الأمة؟ هذا الاستنتاج هل صحيح أن ظلت الأمة بسبب عدم كتابة الكتاب كتاب رسول الله؟ وشكرا.
شكرا لك أحمد. أبو أحمد من السعودية تفضل.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير لكم جميعا.
مساء النور.
هناك تساؤل بالنسبة لاستخلاف علي رضي الله عنه. نحن نعلم أن المذهب الجعفري يقول بأن الإمامة ركن من أركان الإيمان، لكن إذا كان هذا الركن العظيم لا يبين ولا يوصى فيه ولا يرد دليل قاطع صحيح صريح على إثباته، وإن كان ما تفضلتم فيه فيه نوع من الكفاية، فلماذا لم يبين؟ هذا أولا. وثانيا هذه البرامج تحتاج إلى أن تمتد مواضيعها وأن تكثر المناقشة حولها حتى يستفيد الجميع ويجاب على كل الشبهات. هذا أولا. بالنسبة لموضوع اختلاف المسلمين وتفارقهم والفرقة التي بينهم تكفير بعضهم لبعض، كيف يوضع حد لذلك وكل فرقة تقول أنا الصراط المستقيم وغيري في النار والعياذ بالله؟ هل يمكن أن يتفق المسلمون ويتراحموا بما بينهم ويحمل لهم اسم الإيمان من شهد أن لا إله إلا الله وأدى الفروض الخمس المتعارف عليها والمتفق عليها، أم أنه لا بد أن يفرق بين الناس؟ من لم يكن في رأيه الإمامة يكون في النار وغيره في الجنة. هذا ما أردت الإجابة عليه.
شكرا أبو أحمد. الحقيقة تساؤلات جميلة خاصة فيما يتعلق بقضية التكفير وأهمية التراحم والتواصل بين المسلمين، لأنك وجميع المشاهدين يعلمون أن التواصل هو طريق المعرفة. يعني عندما نبتعد لا نتعرف على بعضنا. قد يتصور الشيعي أن السني يعني على هيئة أخرى، وهكذا السني أو الوهابي يتصور الشيعي بشكل آخر. عندما نتواصل عندما نتراحم، والإسلام يجمعنا كلنا تحت مظلته. أما قضية الجنة والنار فأرجو من الأخوة المتصلين أن يتركوها لرب العالمين، هذه ليست من اختصاصاتهم.
بل أكثر من ذلك، نحن لا نقول كل من لم يعتقد بالإمامة فهو في النار. عزيزي إن شاء الله تعالى إذا وفقت ووقفت عند هذه المسألة سأبين أن الإنسان المقصر يعني الذي اتضحت له الحقيقة ومع ذلك جحد وعاند يكون من أهل النار. أما هذه ليست مختصة بالإمامة، أي حقيقة من حقائق الدين إذا اتضحت للإنسان وعرف حقانيتها ومع ذلك عاند فيها فهو في النار. الإمامة أيضا كذلك. أما من لم تتضح له هذه الحقيقة لسبب من الأسباب أعزائي له حكم آخر لعله تفصيله يأتي في محله.
أبو سامي من ألمانيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك وأتمنى على الأمة الإسلامية أن تلتقي على كلمة سواء إن شاء الله.
إن شاء الله.
سؤالي هو مع ثبوت الإمامة والإمارة للإمام علي بالنص القرآني والحديث النبوي الذي ذكره مولانا، رب قائلا من القوم يقول وهم أصحاب التأويل في كل شيء، ربما يقولوا لماذا قال وزيري ولم يقل خليفتي، وهل مفردة خليفة كانت متداولة أيام الرسول أم بعده أتت، وهل وردت في القرآن بالمعنى الذي يقوله القوم، وشكرا لكم.
شكرا لك أبو زيد من العراق، تفضل أبو زيد.
كيف أحوالك الأخ علاء؟
يعطيك العافية، الله
يسلمك. سلامي إلى العلامة السيد آية الله العظمى السيد كمال حيدري.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي أبو زيد.
أرجو من السيد أن يوضح لنا ما هو الارتباط اللغوي أو التعريفي في آية المنزلة، حيث أن في سورة طه أنه نبي الله موسى عليه السلام هو الذي أراد من الله سبحانه وتعالى أن يكون له وزير، حيث جاء في الآية القرآنية الذي تقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري واشركه في أمري. أما في سورة الانشراح الذي تقول به بسم الله الرحمن الرحيم، هو الخطاب من الله سبحانه وتعالى مباشرة إلى الرسول صلى الله عليه وآله، يعني الرسول ما طلب، وإنما هو أمر إلهي.
يعني الفكرة واضحة،
تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
الفكرة واضحة،
وهذا الارتباط اللغوي أو التعريفي بين هذه الآيات الكريمة وهذه السورة الكريمة.
الفكرة واضحة، شكرا لأبي زيد من العراق. مع اتصال من فنلندا ولم أستمع إلى الاسم، تفضل. مصطفى من فنلندا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبارك لكم شهر رمضان وعيدكم مبارك إن شاء الله.
مبروك عليك عيدك أيضا، تفضل.
سيدي أنا عندي مداخلة بسيطة، يعني شوية يعني طويلة، تظهر بعض الحقائق التي عشناها في المغرب العربي، وبعدها أنا عندي سؤال ليكم إن شاء الله تفضلتم تجيبون يعني السؤال. لم كنا في المغرب العربي، لا أذكر البلد بالضبط، كان في سنوات 1992-1993 كانت هجمة وهابية على بعض القرى عندنا في أقول الصراحة يعني في المغرب، وكان يعني هذه المجموعة كانت تدخل إلى المغرب بكتب وبوسائل يعني مادية و يعني من أجل أن نشر الوهابية هنا في المغرب، يعني وكنا نشوف هذه الحالات، ولكن يعني ما عندنا قوة، لأننا نظرنا بأن حتى الحكومة المغربية في ذلك الوقت كانت
انقطع الاتصال مع مصطفى. أبو زهراء من السعودية تفضل.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا تهانينا القلبية الصادقة لكم ولأخينا الآخر رضائي ولعموم المسلمين والمسلمات في شتى بقاع الأرض حلو عيد الفطر المبارك، عاد الله علينا وعليكم.
يعطيك العافية
سيدنا، دامت بركاتك. سؤال لو سمحت بخصوص غزية الخميس إذا ممكن. لو في فرض جدلية سيدنا، لو كان القائل بحسبنا كتاب الله غير الشخص المذكور غير الخليفة الثاني، هل ورد في كتب القوم في فقه القوم ما يدل أو ما حكم من يقول بمثل هذا حسبنا كتاب الله؟ لا لو حصل. شكرا جزيلا ودام تأييداتكم إن شاء الله.
شكرا لك. أنا أعتذر للأخ المعد، يعني كثرة الأسئلة لابد من الإجابة عليها، وهذه الحلقة الأخيرة.
ولو بنحو الفتاوى
أعتذر بل. لمرتضى من العراق لأن ومحمد من السعودية وآخرين، على أي حال مجموعة أسئلة كثيرة
كثيرة.
ما الذي يجعلكم تظهرون يعني حقيقة شيخ الأمويين؟
واقعا نحن إنما نقف عند هذه القضية باعتبار أنه الآن ابن تيمية يعد واحدة من الأعمدة التي يحاول أتباع محمد بن عبد الوهاب وأتباع الوهابية أن يسوقوه بعنوان أنه هو أحد من أئمة علماء أهل السنة، وفي الواقع أنه ليس كذلك. ومن هنا أجد من الضروري جدا ومن الواجب والمسؤولية علي أن أميز بين فكر هذا الرجل وبين فكري واتجاهي ومباني وقواعد علماء أهل السنة، حتى لا يقع هذا الخلط أو لا يقع هذا التلبيس الذي يحاول البعض أن يلبس أن هذه الآراء التي يقولها ابن تيمية هي آراء أهل السنة والجماعة.
هل الحجة قائمة على من يستمع إلى مباحثكم؟
الجواب بيني وبين الله، هذا لابد أن يسأل من يستمع إلى مباحثي، وإلا في عقيدتي أتصور أن الأدلة واضحة بالقدر الذي يمكن أن يستند إليها لإثبات عقيدة ونفي عقيدة أخرى. يعني هذه من أوضح مصادق، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ويجد المشاهد الكريم والفضل ما شهدت به كتب من لا يؤمن. هذه ما أريد أقول والفضل ما شهدت به الأعداء، لا، والفضل ما شهدت به كتب أولئك الذين لا يؤمنون بهذه النظرية، ولكن مع ذلك تجد أن كل هذا المحتوى موجود في تلك الكتب.
هل من علماء الوهابية من يعترض على ابن تيمية؟
في الواقع بأنه إلى الآن لم أجد أحد من كبار علماء الوهابية وأتباع محمد بن عبد الوهاب اعترضوا باعتراضات أساسية في أفكار أساسية على الشيخ ابن تيمية. في الأعم الأغلب في الأطر العامة والأطر الأساسية هم يتفقون، بل هم من المقلدين له.
علي تحدث بما أشرتم إليه هو أن وفاة هارون سلام الله عليه إذا كانت يعني بعد وفاة بعد موسى يعني هي تحل هذه الإشكالية.
الجواب لا لا، احنا بغض النظر عن هذه القضية، يعني انا ما اريد اربط مضمون الحديث بقضية تاريخية، انا اريد اقول ان مضمون الحديث فيه من المقامات لعلي هي كافية في ان يتقدم على اي صحابي اخر، بغض النظر ان هارون مات قبل موسى او مات ماذا بعد موسى. لا يمكن ان نربط هذا المضمون العالي والعظيم لحديث المنزلة بقضية تاريخية أن مات قبله أو مات بعده، فقط يكفينا عموم المنزلة بحسب النص القرآني وأن كل هذه المقامات. فإذا ثبتت عموم الإشراك في الأمر وأشركه في أمري ومن مقاماته العصمة بيني وبين الله، إذا ثبتت العصمة لعلي فهو متقدم على غيره من الصحابة أطلق بالإجماع بلا خلاف في ذلك.
أحمد من إيران تحدث عن رزية يوم الخميس، هل المعارضون هم سبب ضلال الأمة؟
بلا إشكال، أنا لا أريد أن أقول سبب ضلال الأمة، بل بلا إشكال أن هؤلاء الذين قاموا بهذا الفعل هم جزء من السبب الذي أدى إلى ضلال طبقة كبيرة من الأمة. وإلا أنا أتصور لا، ليس كل الأمة بحمد الله تعالى، الآن أنتم تجدون بأنه كثير من الناس بدأوا يكتشفون هذه الحقائق، ولكنه نعم في كلمة واحدة، نعم أن هذا العمل صار سببا في ضلال قسط كبير من الأمة.
لماذا لم يقل يعني الرسول في الحديث يعني كلمة واضحة في قضية خلافة الإمام علي إذا كانت الإمامة
أنا لا أعلم
مهمة أبو أحمد من السعودية؟
أحسنتم، أنا لا أعتقد بأنه يوجد حديث أوضح من حديث المنزلة. يعني ماذا يريد أن يقول يا إخواني الأعزاء؟ ده يقول منزلة هارون من منزلة علي مني كتشبيه كمنزلة هارون من موسى. وتعالوا إلى النص القرآني بعد، أنتم ألستم تبحثون عن نص قرآني؟ النص القرآني قال ماذا؟
حسبنا
أنتم
كتاب
تقولون
الله.
حسبنا كتاب الله، وده يقول بأنه أشركه في أمري، اجعل لي وزيرا من أهلي،
اخلفني
هارون أخي اخلفني في قومي. هذا مضافا إلى الأحاديث الصحيحة التي سنقرأها لكم بعد ذلك، أنت خليفتي على في كل مؤمن من بعدي. بعد ماذا يقول رسول الله؟ أنا لا أعلم يا أعزائي. فالسؤال عندي لكل هؤلاء الذين يبحثون عن الحقيقة، أقول تعالوا قولوا لنا أن رسول الله لو كان يريد أن يعين عليا خليفة وإماما من بعده ماذا كان يقول، حتى نذهب إلى الروايات لنرى أنه قاله أو لم يقل. يا أخي نقول خليفتي، يقولون لا يكفي. نقول ولي، نقول له، يقول وزير، يقول لا يكفي. لعد ماذا ينبقي؟ يعني أي لغة يستعمل رسول الله حتى تثبت الحقيقة؟ أنا لا أعلم واقعا
إضافة إلى الآن. إلى هذا نجمعها هذه كلها ونضعها على إلى
واقعا يعني إلى الآن أنا حائر. يعني أنتوا اسألوا أي إنسان طالب عن الحقيقة في المقدمة قبل أن ندخل إلى الروايات والنصوص والآيات القرآنية، اسأله إذا ورد أي تعبيرا من رسول الله أنت تقبل بخلافة علي؟ قد نفهم يا تعبير رسول الله قال إذا كنت أنا أولى فعلي أولى، إذا كنت أنا مولى فعلي مولى، علي خليفتي، علي ولي من بعدي، ما لا أعلم، من أحبه فقد أحبني، من أبغضه فقد أبغضني، هو مني بمنزلتي. ماذا يقول حتى أنه نقول أنه لو كان يقول كذا إلا أن تقول لماذا لم يقل جلالة الملك المعظم؟ لا هل كذا يقول؟ نعم رسول الله لم يقل لعلي جلالة الملك مولا. يا أعزائي تعالوا فكروا ولو قليلا، قولوا لنا أي لفظ تريدون من رسول الله حتى تثبت الخلافة.
يعني لربما هدف هذا البرنامج أعزائي المشاهدين هو أن نكسر بعض التابوات التي وضعنا أنفسنا فيها. هناك قدسيات غير حقيقية وضعنا أنفسها فيها، هذا الكتاب لا نستطيع أن نتجاوزه، رأي هذا العالم لا نستطيع أن نرده أو نقف أمامه. ابحثوا في مصادر المسلمين الأخرى،
شغلوا
أعملوا عقولكم،
أحسنتم.
ضعوا الأدلة إلى جانب بعضها لكي تصلوا إلى الحقيقة.
أنتم وجدتم أن كثير من الإخوة أستاذ علاء يتصل يقول لماذا لا يأتي شيخ يجلس معك؟ يا أخي أين عقلك؟ أنا هذه الأدلة
يعني إلا الشيخ يقرر،
إلا الشيخ حتى هو يقبل أو لا يرفض.
وفي حين في أن في قضية التوحيد لا تحتاج إلى
لا شيء
إلى تقليد
أبدا، بل لا يجوز فيها،
لا يجوز فيها. أبو أحمد أيضا يعني طرح قضية مهمة، هي قضية الحد من التكفير، قضية التراحم بين المسلمين، قضية حقن دماء المسلمين، قضية الاجتماع.
أعزائي هذه القضية إن شاء الله هم أعد المشاهد أنني سأتكلم فيها تفصيلا. أعزائي نحن لا نتكلم في قضية التكفير لأنه غير مسموح لنا أن نتكلم في هذا، لا نتكلم في مسألة النار والعذاب لأنه هذه مرتبط واقعا مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، إنما وظيفتنا أن نتكلم في هذا العالم. يا أخي الآن نحن نعيش في الدولة الحديثة القائمة على أساس المواطنة. ما معنى ذلك؟ يعني لابد أن يوجد تعايش سلمي لا فقط بين المسلم وأخيه المسلم، بل بين المسلم وباقي
الديانات
بل حتى أولئك الذين هم لا يعتقدون بدين معين. أعزائي كيف أننا نحن نتعايش مع من لا يؤمن بديننا ولا نستطيع أن نتعايش مع من يؤمن يتفق معنا في الكعبة، في التوحيد، في النبوة، في المعاد؟ نعم يختلف في مسألة الإمامة، ليس كل بالضرورة كل من لم يتفق معنا في مسألة الإمامة فهو في النار جزما، فهو خالد في النار. لا أبدا مولانا، لم يقم أي دليل على ذلك. لا تقل لي أن فلان عالم أو فلان عالم، أنا دا أقول رأيي واجتهادي في هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى في الوقت المناسب سأفصل الحديث في هذه المسألة.
أنا يبقى أعزائي المشاهدين أن أذكر بكتاب معالم الإسلام الأموي لسماحة السيد الحيدري، ونلتقيكم مساء الخميس إن شاء الله في وجه لوجه. أشكر فريق العمل في قم المقدسة من مصورين وهندسة صوت ومساعدين، وأيضا المعد السيد موسى ويكيا، وأشكر مسؤول مركز الإسلام الأصيل سماحة الشيخ أسد محمد قصير على العناية التي حقيقة أنا آتي من طهران، العناية التي يعني ألمني بها واحتضنني بها خلال هذا الشهر الفضيل، أشكره جزيل الشكر، بل أجد في نفسي يعني واجب الشكر لهذا الشخص وهذا الأخ الجليل. أشكر سماحة السيد الحيدري على مدى شهر لربما، وأنا خلفت الأخ سالم جاري أحييه مرة أخرى في هذا البرنامج في هذا البرنامج، وإن شاء الله نتواصل فيما بعد رمضان بحول الله تعالى. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين الذين سمحتم لنا أن نكون ضيوفكم كل ليلة في هذا الشهر الفضيل،
ونستميحهم عذرا للأولاد الأخرى الذين تداخلوا ولم نسمعهم أو صدر منا لا سمح الله ما يسيء إلى بعض.
كل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوادة
واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.